أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا بالنسبة لهذه الامتحانات، كل سبت راح يصير عندنا امتحان، بس نحدد يوم الأربعاء. وإيش كتر بالمية من النتيجة النهائية ما أدري لحد الآن ما قررت، لكن توقعت بالإعراب نعمة المرأة فاطمة أن كلكم جاوبونا، لأن كررنا عدة مرات هذا حتى في القطر يبقى بالامتحان الأول بالامتحان الثاني هم كررت. فحاولوا هذه الإعرابات السهلة المتعارفة تكون بعد أمر سهل عندكم على أي حال. إن شاء الله الامتحانات الجاية نتوقع إن شاء الله درجات أكثر من كذي. بس هذا كان فيه بس هذا الامتحان، نحدد يوم الأربعاء إن شاء الله. يوم الأربعاء حدد لكم امتحان البلاغة يوم الأربعاء، وحددنا في يوم الأربعاء نحدد شنو الامتحان إيش راح يكون فيه. يوم السبت والأربعاء كل أسبوع نخلي بهالطريقة إن شاء الله. سنوات القادمة من كل أسبوع راح أمشي على نفس النظام إن شاء الله، إذا كنا من الأحياء. حتى الطالب يأخذ اللي درسه خلال الأسبوع، يوم السبت يكون عنده امتحان فيه. درس الأول حددنا. يقول والمفرد أكو شيء، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. يقول تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا. فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير، نحو زيد أخوك. هل معناته زيد أخوك هو، بحيث أن أخوك يكون عامل فيه هو، مثل ما نقول زيد قائم هو، هو فاعل. فهنا يقول بأنه فارغ من الضمير، يعني لا يتحمل الضمير. وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير، والتقدير عندهم زيد أخوك هو. وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، فنقول زيد أسد هو، بمعنى زيد شجاع هو، فإذا كان صفة فيتحمل الضمير. وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل. فإذا الكلام أنه عندي أن الخبر جامد لو مشتق، إذا كان جامد عند المصنف لا يتحمل الضمير فلا نقول زيد أخوك هو، وعند الكسائي والرماني أنه يتحمل الضمير ونقدر زيد أخوك هو عندي ضمير مستتر. وأما البصريون ففصلوا إذا كان جامد متضمن معنى المشتق يكون فيه الضمير، مثل حينما نقول زيد أسد يعني زيد شجاع هو، فنقول زيد أسد هو يكون فيه ضمير. أما إذا لم يتضمن معنى فهنا معنى المشتق لم يكن فيه الضمير، مثل زيد أخوك، فنقول زيد أخوك بدون هو. هذه تفصيلات المسألة.
المشتق عند البصريين إذا كان
وصف متضمن الضمير. الحين بعد ما كمل، الحين قاعد يتكلم عن الجامد، ما تتكلم عن المشتق. عن الجامد إذا فيه معنى المشتق. فأسد يعني شجاع.
فيه معنى المشتق والوصف.
طبعا مشتق يكون وصف بعد، لأنه تصف الشخص بالشجاعة. هذا بالنسبة للجامد بتفريعاته. راح يكون في ثلاث آراء، معناته رأي المصنف، رأي الكسائي والرماني وجماعة، ورأي البصريين. ثلاث آراء. كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي قائم هو، هذا إذا لم يرفع ظاهرا. أما إذا قلت زيد قائم أبوه بعد ما في مجال للضمير لأنه عامل في الأب، وهنا لم يأتي بالآراء المختلفة كأنه يوجد اتفاق على المسألة أنه يوجد ضمير في الصفة أو في الخبر المشتق. يعني راح يجينا بعد شوي، مثلا إذا قلنا زيد قائم أبوه، فقائم أبوه أبوه الفاعل، بعد ما تقول عندي هو فاعل، لأن من القائم؟ الأب هو القائم، بعد ما نحتاج أن نقول قائم هو، راح يصير زيد هو القائم. وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل، يعني الذي يعمل عمل الفعل، ما يعمل عمل فعله، ما يعمل عمل فعله، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، زيد أفضل من عمرو، يعني زيد أفضل هو من عمرو، فيوجد فيه ضمير. فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا، وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح، يقال على وزن مفعال من أسماء الآلة، فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا. فإذا قلت هذا مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا، يعني لا تقول هذا مفتاح هو، ما تقدر ضمير هنا. فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير، وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا. فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه، كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه. هذا مرمى زيد يعني زمان الرمي أو مكان الرمي. فإذا في المشتق عندي قسمين، قسم يعمل عمل فعله يجري مجرى الفعل هذا يتحمل الضمير، والمشتق الذي لا يكون لا يجري مجرى الفعل لا يتحمل الضمير. إذا صار عندي ثلاث آراء في الجامد، وعندي هنا المشتق متفق على، ما ذكر أنه يوجد فيه خلاف، ما يكون مشتق يجري مجرى الفعل وما لا يجري مجرى الفعل كأسماء الآلات. فشقق المسألة في ذهنك حتى تكون على شكل أسهم، على شكل تقسيمات، فيكون أسهل للحفظ. الآن المشتق الذي يجري مجرى الفعل، متى نقدر الضمير؟ إذا لا يوجد اسم ظاهر مكانه. فيقول وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير، يتحمل المشتق الضمير مفعول به الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا، وذلك نحو زيد قائم غلاماه، فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل قائم ضميرا، فلا يتحمل قائم ضميرا، مم لا يتحمل الغلامان الضمير، يعني المشتق لا يتحمل الضمير. حاصل ما ذكر خلاصة ما قاله، يقول أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين، ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد. صارت العناوين في الذهن. وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. نعم. بس شنو تقصد بين المجاز من مفتاح مثل أسد؟ إذا تقصد ترجع للآراء المختلفة.
وإن كان اسم آلة؟
حتى لو كان اسم آلة، ما دام أنه استعمال مجازي تقدر تأولى أو ما تقدر تأولى. إذا يمكن تأويله فراح يكون على رأي البصريين متضمن معنى المشتق، حتى لو كان اسم آلة حسب ما أنا أفهم من عباراته. هني يعني شنو إعراب الغلامين؟ غلاماه فاعل مرفوع، العامل فيه قائم، فلا يتحمل المشتق ضميرا. يعني المشتق قائم بعد لا ما تقدر تحط فيه ضمير تقول ضمير فاعل، لأن الفاعل موجود فما يحتاج أن تأتي بهو. وإذا أتيت بهو هو رح يرجع على زيد، يعني القائم هو زيد، وإحنا نبي الغلامين يكونون قائمين. إذا جرى الخبر المشتق على من هو له، يعني على من عمل فيه، هو نفس العامل، هو نفس الذي كان له، استشر الضمير فيه نحو زيد قائم أي هو، فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو، شنو إعراب هو الظاهر؟ إذا مستتر يكون فاعل، إذا بارز بين احتمال أن إما يكون هو فاعل أو توكيد للفاعل. فقد جوز سيبويه فيه وجهين، أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم، والثاني أن يكون فاعلا بقائم، هذا إذا جرى على من هو له. ما بين رأي المصنف شنو؟ وأبرزنه مطلقا حيث تلا، إن تقدر تبرزه، لكن الاختلاف في الإعراب، أنه هل هنا الإعراب يكون أنه فاعل أو مؤكد للفاعل؟ ما بين رأي المصنف ما هو، ذكر الوجهين إلا إذا بعد قليل يبين. وأبرزنه مطلقا اختار المصنف آخر شيء يقول.
قال إذا جرى على من هو له،
الحين خلينا نشوف إذا جرى على غير من هو له، بين المخالف حتى تفهم الأمر المقابل له. فإن جرى على غير من هو له، وهو المراد بهذا البيت، وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو، زيد هند ضاربها هو، هذه هو اللي بالأخيرة، نقول أنه نبرز هذا الضمير، نستطيع أن نقول زيد هند ضاربها، نقدر نقول، لكن هنا نحتاج أن نظهر الضمير. فضارب إذا قلنا زيد هند ضاربها يعني هو، هنا هل يجب الإبراز؟ نقول نعم يجب إبراز الضمير، كأن الجملة ناقصة. من الضارب؟ زيد هو الفاعل، عين مو هند الفاعل، أنا ضارب كان قلنا ضاربته. ما يحتاج تقول هو، ما يصير عندك لبس، تدري أن الضارب هو زيد لأنك ما عندك تاء التأنيث. لكن إذا أتى مذكرين ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير، حينما نقول زيد عمرو ضاربه، زيد عمرو ضاربه، من الضارب؟ إذا قلنا زيد عمرو ضاربه، من الضارب؟ ممكن زيد ممكن عمرو، يصير عندك اشتباه من هو. لا، هو زيد يرجع إلى زيد عمرو ضاربه، هو يعني زيد هو الضارب، لذلك خليته مبتدأ حتى تبين أنه هو الضارب. يعني يقولون أنه مع ذكر هو هنا هو يرجع إلى زيد، فيأمن اللبس عندي. إذا بدون هو لا أدري من هو الضارب ومن هو المضروب، لكن إذا أتيت بهو هذه هو ترجع إلى زيد، تعود على زيد. ما تقدر
أقول ضاربته هو هي؟
إيه؟ نعم. بعد ما عندك اشتباه أصلا، إذا ذكرت بالذكر بدون تاء مربوطة تريد المؤنث مع التاء المربوطة ما عندك اشتباه، ما تحتاج له ضاربته هو، تقدر تذكر ما دام أنه يأمن اللبس. هنا يقول يجب إبراز الضمير، لازم تذكره سواء من اللبس أو لا في غير من هو له، حتى لا يصير عندك الاشتباه. فإذا جرى بهذه الكيفية معنى ذلك يجب إبراز الضمير حتى لا يصير عندي الاشتباه، أو حتى لو لم يحدث عندي اللبس والاشتباه. الحين نرجع له الحين بيه زين. الحين مثال نشوف، هنشوف زيد قائم هو، زيد مبتدأ والخبر قائم. في زيد هند ضاربها، زيد مبتدأ، هند مبتدأ ثاني، ضارب مبتدأ، خبر المبتدأ الثاني، فصار عندي عند وعندي ضاربها، فصار على غير من هو له. صار عندي مبتدأ هند والخبر الضارب ضاربها هو، فصار عندي هند ضاربها، تقول خبر المبتدأ الثاني. إذا كان خبر المبتدأ الثاني مفروض التأنيث تكون مع المؤنث، فعندي المبتدأ مؤنث والخبر مذكر، فهذا على من هو من ليس له. أما زيد قائم المبتدأ والخبر عن شيء واحد، زيد ذكر مبتدأ وهذا خبر، وهو خبر المبتدأ وهو له لأنه هو الذي قام بالفعل. أما هند ضاربه، من الذي قام بالفعل؟ مو هند، هو زيد القائم بالفعل، لكن جعلنا الضارب خبر للهند، معنى من الضارب؟ ضارب زيد. فهنا يقولون جرى على غير من هو له، وهناك على من هو له. ما دي واضح ولا مو واضح؟ أعيد مرة ثانية. لما نقول زيد قائم، من القائم؟
زيد.
يصير من هو له. نأتي للمثال الثاني، نقول هند ضاربها، هند ضاربها مبتدأ وخبر، المفروض أن الخبر يطابق المبتدأ بالتأنيث، يعني يصير. فطالما أنه هند مبتدأ، الخبر مفروض يتكلم عن المبتدأ، فمفروض أن نقول ضاربة. فما دام أنه ليس له أو ليس لها فيجري على غير من هو له، مفروض أنه يكون للمبتدأ، لكن صاير مو للمبتدأ، لشيء آخر. لا، نفس الخبر بما هو خبر. إذا جرى الخبر المشتق على من هو له فننظر للخبر. أعيد ولا ما يحتاج؟ أعيد؟ يعني الخبر يرجع على من؟ يرجع على نفس المبتدأ أو على غير المبتدأ؟ لما يقول زيد قائم، الخبر يعود على المبتدأ. أما هند ضاربها، هذا المبتدأ، والضارب الخبر يعود على أبو زيد، يعود على زيد لا يعود على المبتدأ. فهذا له، هذا لمن ليس له، لأن هذا المفروض يكون خبر مبتدأ ثاني، خبر المبتدأ الثاني عندنا أنه يكون مطابقا له في التذكير في التأنيث في الإفراد في التثنية. فالجمع فهنا ضارب مذكر ولا يرجع إلى نفس المبتدأ بل يرجع إلى المبتدأ الأول. فإذا هذا الضرب لم يصدر من هند بل صدر من زيد، فإذا لم يصدر الضرب من هند يعني عند الخبر المشتق ليس لمن هو له أو يجري على غير من هو له.
يعني
عندي حالتين راح يصير، عندي يجري على من هو له هذا القسم الأول، يجري على يعني المشتق الخبر على غير من هو له. فعندي قسمين، القسم الأول قال فلو أتيت بعد المشتق بهو يعني يجوز أن تقول زيد ويجوز أن تقول زيد قائم هو يجوز، لكن الاختلاف في الإعراب أن هذا فاعل أو أنه مؤكد تأكيد للضمير المستتر. نعم. والحين بالمثال هذا هني صار عندي اشتباه بين الضارب والمضروب، ما عندي اشتباه، زيد هو الضارب. فروح للمثال الثاني ايضا يجري على غير من هو له، حينما نقول زيد عمرو ضاربه، حط هو، هذا هو يرجع الى زيد، من الضارب؟ زيد هو الضارب، فيجري على غير من هو له. طبعا مراد المتكلم هذا، قد انت مرادك لا، زيد عمرو ضاربه يعني عمرو هو الضارب. فاذا قل عمرو ضاربه يعني عمرو هو الضارب يصير مثل الحالة الاولى، انت لازم تأتي بمثال يكون خلاف الحالة الاولى حتى ينطبق المثال. تقول لي انا بمزاجي ابي عمرو هو الضارب، نقول روح للمثال الاول نفس الشيء، فلازم اتي بمثال تنطبق عليه الحالة. يجري على من هو له مع أمن اللبس، يعني ما يصير عندي اشتباه بين الضارب والمضروب مع عدم أمن اللبس، لأني لا أعرف الضارب من المضروب، فأتي هنا بهو حتى أقول بأنه يعود على زيد، وأيضا هنا أتي بهو مع أنه ما عندي لبس، لكن بالأجل الحفاظ قلنا في أبواب النحو قدر الإمكان يحاولون يحافظون على نسق واحد ضمن العنوان الواحد، يصير على نسق واحد ضمن العنوان واحد حتى ما يصير عندك اشتباه، يقولون تأذي به هو حتى يحافظون على الباب نفسه يكون ضمن نفس الطريقة في الباب الواحد. فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين، وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا أي سواء أمن اللبس أمن اللبس أو لم يؤمن. إذن هذا رأي البصريين راح يصير وأبرزنه مطلقا، يتكلم عن الضمير أو عن الخبر المشتق لمن ليس له، يتكلم عن هذه الحالة في البيت. وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول وهو زيد هند ضاربها هو، فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأتي به، وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل. يعني قلنا رأي البصريين يجب إبراز الضمير سواء عندي أمن اللبس أو عدم أمن اللبس. الكوفية شو يقولون؟ مع أمن اللبس يجوز أن تأتي بالضمير، مو واجب، مو مثلهم واجب. أما هنا مع عدم اللبس يجب أن تأتي بالضمير هو، لأننا لو قلنا زيد عمرو ضاربه راح يصير عندك مبتدأ أول، مبتدأ ثاني، خبر المبتدأ الثاني، شنو اعراب الهاء؟ ضاربه بالمعنى مفعول به، بالمعنى محل جر، لكن بالمعنى مفعول به، يعود على منه؟ يعود على زيد، يعني عمرو ضارب زيد، هذا معناه. فاحصر عمرو زيد، عمرو ضارب زيد، يعود الضمير على زيد. إذا بدون الضمير ما حطينا ضمير هو، ويكون عندي هنا هو يوجد ضارب هو مستتر يعود على عمرو، فعندي هو مستترة لأن الضارب يتحمل الضمير، فعندي هو هذه الهو يرجع على عمرو، وهذه الهاء المتصلة تعود على زيد. إذا وضحنا الضمير نقول زيد عمرو ضاربه هو، هذه الهاء المفعول به تعود على عمرو، وهذه الهو تعود على زيد. لأن أرادوا أن يفرقون العرب بين أمرين، يقولون إذا ذكرت لك الضمير يعود على الفاعل على الأول، إذا ما ذكرت لك الضمير راح يصير عمرو هو الضارب، حتى يفرقون بين الحالتين. لأن إذا صار عندك لبس المتكلم يتكلم مراده ما يكون واضح للسامع. هني لا، بعد يقول لك أنا أحط هو رجع على زيد، الواضح العربي يقول لك، بعد إحنا مو بمزاجنا يصير، الواضح العربي يحط بطريقة معينة يضع الشهوة والواضح. أنت تقول الحين ما دام يقول لك أنا حطيتك هو بارزة، هذا قريب على أنني أرجع هو إلى زيد، أما إذا لم أضع هو فهو راح ترجع على عمر حتى يأمن اللبس يحط هو. شلون؟ تقدر بس مو بارز، بس تقدر وين يرجع على منو؟ على عمر تقدر هو، لكن إذا لم يكن هو اللي هو لم تكن بارزة فهو ترجع على عمر، إذا كانت بارزة ترجع على زيد. أيو فيهم هذا؟ هو يصير فاعل الهاء وين يرجع؟ يرجع لعمر يكون مفعول به. الهاء يكون هذا يرجع إلى عمر ضارب زيد، زيد ما يصير ما ضرب نفسه هو.
لا يعني ضارب عمر هو الضارب هو الفاعل ضارب هو.
زيد إيش تبي تخلي هذا؟ لا إحنا قلنا الواضع العربي خلاه بهذه الكيفية. لا أقول يعني حتما أكو ما دام أن الواضع العربي حاضر، طبعا قلنا باني على الاستقراء. الاستقراء هو يعني القواعد كلها على الاستقراء، إما عند شاهد أن قد ما يكون ذكر الشاهد. خلينا نشوف على كل حين، نشوف البيت الشعر اللي ذاكره هو. يعني خلاص الواضع العربي يقول لك أنا إذا ذكرت هو فهو يرجع إلى زيد، إذا لم يذكر هو فهو ترجع إلى عمر. الواضع العربي كلامه هو هذا، إنه فأنت بتستعمل باللغة العربية على حسب كلام الواضع. الواضع قحطان بن يعرب، يعرب بن قحطان. يعني واضع الأول أو مجموعة كانوا موجودين، يعني يعرب من قحطان كما يقولون هو الواضع اللغة العربية. البيت أقول بأنه الواضع، هم يفترضون أن الواضع هو يعرب من قحطان أو مجموعة كانوا موجودين. طبعا اللغة تطورت مع الزمن، أنه قد يكون قواعد قليلة أو طريقة الاستعمال ثم تتطور عبر الزمن. وكل اللغات تبدأ بشيء صغير بعد شوي شوي تكبر اللغة. يعني كل اللغات كلها لما يضعون على نسخ واحد. لما يقول هي إز يعني هي إز، ما تستعمل هي آر ولا هي أم. حتى اللغة الإنجليزية حتى اللغة الفرنسية عندهم طريقة معينة في الكلام، لأن اللي بيتعلم اللغة ما يتعلم كل شيء. أكو قواعد عامة موجودة في التكلم، حتى المشتقات باللغة العربية الآن تأخذون علم الصرف، حتى الاشتقاق أكو قواعد معينة ما تأتي بأي اشتقاق. إذا كان على وزن فعل تأتي بيفعل، فأكو اشتقاقات معينة حتى نفس الكلمات. هو اسم فاعل نوع، يعني هذا النوع مو الموقع الإعرابي. شو تقدر تقول اسم فاعل؟ اسم فاعل بس هذا مو إعراب. قلنا اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، هذه تعتبر عبارة عن نوع مو إعراب. الإعراب نسيب الموقع الإعرابي له. أيوة المثال الأول والثاني هذا المثال. إنزين إيش تبي تقول الآن؟ نعم عدل، هذا ما في شيء، بس هني الإعراب ناقص. تقول بس اسم فاعل، لا تقول خبر المبتدأ الثاني. اي طبعا خبر المبتدأ الثاني تبي تذكر النوع، اذكر. مثل ما نقول اسم موصول هذا نوع مو إعراب، هذا لازم تذكر الموقع الإعرابي للكلمة. هني الفاعل هو المفعول به الهاء، هني الفاعل هو المفعول به الهاء. طبعا نخلي مضاف إليه، طبعا هو مفعول به، لكن هنا الهاء هو يرجع إلى عمر، الهاء يرجع إلى زيد، هني هو يرجع إلى زيد، الهاء يرجع إلى عمر. العكس. لذلك كتب بالمعنى مفعول به. طبعا يختلف، اكيد يختلف. لما تقول يضربه تقول مفعول به، لكن مع الضارب ما تقول مفعول به، هو مضاف اليه، لكن في المعنى هو المفعول به، يعني الذي وقع عليه فعل الضرب. هذه الهاء حط مكان ضارب يضرب او ضربه، صار مفعول به في المعنى وفي الاعراب. لكن الهاء مع اسم الفاعل يصير في اللفظ، في الإعراب يصير مضاف إليه، ولكن في المعنى هو المفعول به. هني لو هني هني لهاي هو ذاكرها وين؟ لا بعد هذا عندك الفاعل مذكور، بعد ما تقول اكو هو هني مستتر، ما في مستتر، هني مستتر لانه مو موجود تقدره، اما هني ما في تقدير بعد. فاعل هاي هو
هذا.
نعم الفاعل مذكور، هني الفاعل مقدر. واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، ولهذا قال وأبرزنه مطلقا، يعني سواء أمن اللبس أم لم يؤمن اللبس. ذكر كلام البصريين. بعد هذا طب الإعراب، هاي الإعراب ما أطلبها منكم، أكيد ما أطلبها، مش عارفوها. لما تمن تشرح باكر الدرس صير أستاذ في المادة، بعد لا بد تشرح. يعني بالامتحان ما اذكر اراء، اذكر اراء فلان اراء فلان، ما
اذكر اختلاف الاعراب ومجرد اختلاف الابراز.
نعم نعم
يعني يبقى الاعراب واحد.
نعم
في المصريين في جميع الاحوال، يعني بسبب اختلاف الاراء يكون هناك اعرابات متعدده
احيانا، قد يصير قد ما يصير. مثل جوز سيبوي وجهين احدهما كذا وكذا، اذا يجوز انت قد يكون يصير لك اختلاف، واحد يقول انه تاكيد للضمير المستتر، مثل ما مر علينا سابقا انه اذا كان تقدر تقدره بعد في هذه الحالة ما يأتي بعده يكون مؤكد له. ولهذا قال وأبرزنه مطلقا، يعني سواء خف اللبس او لم يخف. واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين، يعني بعد اراء مختلفة في هذه الحالة شو يسوي الواحد؟ حتى تعرف ما هو الرأي اللي اختار المصنف، ترجع إلى آخر مؤلف حقه. لفظ الكتب الفقهية، شوف مثلا في الطبعة الأولى ذكر الفقيه مثلا رأي معين، في الطبعة الثانية ذكر رأي مخالف، أي رأي ذاخذ الرأي الثاني، معناه تغير رأيه، كان يتبنى شيء ثم تبنى رأيا آخر، فنأخذ على آخر كلام له. وقد ورد السماع بمذهبهم، فمن ذلك قول الشاعر: قومي ذر المجد بانوها، يعني بانوها هم، فحذف الضمير لأمن اللبس. ونسى الرأي شنو؟ رأي الكوفيين، رأي البصريين، أنه أمن اللبس أم لم يؤمن اللبس، نذكر الضمير، فإذا حذف الضمير هنا ويكون رأي الكوفيين. لكن تقدر تقول ضرورة شعرية للمحافظة على وزن البيت، وممكن تقول هذا، خاصة إذا كان عندك مثلا بيت شعر واحد فقط، بيت الشعر الواحد ما يعطي قاعدة، لابد أن يكون أكو كثير من الشواهد الموجودة. بعد هذا بزيادة، وبعض النحويين هم شطار ترى، أذكياء، هو يحط له بيت شعر حتى يثبت كلامه، حط له بيت شعر، وبعضهم قاعد يقولوا هذا البيت لا يعرف من هو قائله، كثير من الأبيات الشعرية لا يعرف قائله، ما يصير، لابد أن تعرف من هو حتى تشوف أنه من العرب في العصر الجاهلي، لو مثلا في عصر بني أمية، فإذا في عصر بني أمية ما تقدر تطلع قاعدة، ولا في عصر العباسيين ولا في العصر الحديث، يرجعون إلى ما قبل الإسلام أو بدايات الإسلام حتى يثبت أنه على الاستعمال العربي يكون. مو بعد دخول بيو بيو برو برو ما يفيد بعد. وأخبروا بظرف أو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر. طبعا مشكلة نصيبة، وين هو بعد؟ أعجمي مو عربي، وكثير من النحويين مو من العرب، يعني الآن يبون يفتخرون بسيبوي أنه اللغة العربية والنحو عنده، وبأتيني بالعرب منه عندك، مشكلة أنه لا، من البصريين، هو بسيبوي البصريين، يمثل البصريين. نعم أكو، بس الأساس منه الأساس عيني. طبعا هاي السر، يعني نفس أصحاب اللغة إذا عندهم يطلع الواحد غير اللغة في أي لغة من اللغات، إذا من غير نفس اللغة معناته ليش ما طلع منهم هم، وكان واحد من العرب وهو هم يمر على القبائل ويشوف أقوالهم ويكتب أقوالهم ويطلع القاعدة، يعني خلق ماكو بعد عرب تعرف ما له خلق، ما ادته تقدم أن الخبر يكون مفردا، لكن النبي عربي وأمير المؤمنين عليه السلام عربي بعد، واضع النحو ترقى واحد، النحو واللغة أمير المؤمنين عليه السلام، بس في أشخاص يستفيدون منه فيما بعد. الآن مثلا شوف نهج البلاغة، بعض الناس اللي يطعنون بالفلسفة وماكو حاجة للفلسفة، مثلا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الله واحد لا كالعدد، إلى 1000 سنة هجرية، زين بعد 1000 سنة من كلامه ومن قوله بدأوا يفهمون شنو واحد لا كالعدد، ترجع إلى أقوال المفسرين، أقوال الشراح حتى للقرآن الكريم، وشراح حتى نهج البلاغة، يقول الله واحد كالعدد، مع أن الأمير المؤمنين عليه السلام يقول لا كالعدد، مو عدد هو، يعني واحد ليس له ثاني. إلى 1000 سنة، إلى أن يأتي الفلاسفة الإسلاميين اللي طبعا الحين اعتراض على الفلسفة انها مأخوذة من اليونان، لا، الفلاسفة الاسلاميين حوالي 147 نظرية جديدة في الفلسفة اقاموا، اهم نفس اليونانيين كانوا يقولون ان الله واحد كالعدد، لكن الفلسفة الاسلامية غيرت هذا، وان كان الاصل من هناك لكن التفسير يختلف، فأكو النظريات الجديدة، أكو فلسفة إسلامية، نعم توجد عندنا فلسفة إسلامية. اللي يعترض أنه والله ما أخذينها من اليونان، خلي يكون الأصل من هناك. حتى الآن نفرض أن أصول الفقه يقولون أن أول من وضع من أهل السنة، خلي يكون الواضع من أهل السنة. لكن أنت من أخذت منه شنو اللي جدد فيه؟ هذا المهم. وطبعا مو كلام المتخصصين بالفلسفة، أنه حوالي 150 نظرية جديدة إسلامية بالفلسفة عندنا، مو كلامي، كلام السيد كمال الحيدري المتخصص بالفلسفة حفظه الله. وهدف الفلسفة شنو هو؟ ترى العقائد، يعني إثبات أن الله عز وجل، إثبات وجود الله عز وجل، هدف الفلسفة هو هذا. يعني كل البحوث أصالة وجود ما هي ومن شنو، هاي البحوث كلها آخر شيء فقط البحث، والبحث عن الله عز وجل، أنه صفاته شنو، لما تقول صفاته عين ذاته إثبت. انه الان واحد يقول الله واحد، لو الله موجود لو مو موجود، يقول عندي ايه قرانيه شهد الله انه لا اله الا هو، يقول لك انا ما امنت الاسلام. شلون تقدر تثبت؟ عن طريق الدليل العقلي. الدليل العقلي من وين تاخذه؟ من الفلسفه. فاذا بحوث الفلسفه يعني الادله العقليه على وجود الله. غير العنوان، اللي يعترض على الفلسفه يقبل منك. اذا قلنا الفلسفه الادله العقليه على عقائد الدين يكون مقبول. من تقول له فلسفه يصير عنده يقول ما اقبل. ونفس الفلسفة يعني الأدلة العقلية، يعني عن طريق العقل تصل إلى صفات الله، تصل إلى تقدر تثبت النبوة عن طريق العقل، يقولون بالدليل الفلسفي يعني الدليل العقلي. فالبعض طبعا يكفر القائلين، خلينا حديث جاني كل واحد، تكفير من يقول بوحدة الوجود موجود، حتى نفرض علامة الطباطبائي يكفر، إمام الخميني يكفر رضوان الله عليهم. تكفرون انت الان اللي يقول انا اقول بان من قال بوحدة الوجود كافر. تعال اشرح لي وحدة الوجود شنو. ما اعتقد انه يقدر يشرح شنو وحدة الوجود الا لما يروح يدرس الفلسفة. وما يدرسون الفلسفة لانهم يقولون بتكفير من يدرس الفلسفة ومن يدرس الفلسفة، فيظل وحدة الوجود في ذهنه شنو، معنى مبهم او معنى لغوي ان الوجود واحد. شنو معنات الوجود واحد؟ ما يدري شنو، مباشرة يكفر. مع أن الآن التفسير الميزان من واحد يقرأ كل إثبات وجود الله ولا لا، يعني علامة الطباطبائي يعتقد بالتوحيد أو ما يعتقد، فشلون كفره؟ وهذا القائل لابد أن يعرف حينما يأتي مصطلح في أي كتاب من الكتب، ما نأخذ بأنه فقط مثل نفض الوهابيين كفروا بس. إنسان يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله ما تقدر تكفره، لمجرد أنه ورد عند مصطلح معين، هذا المصطلح فضفاض، أنت لازم تعرف ما معنى هذا المصطلح. يعني يقال أن صدر المتألهين الشيرازي كان مزاير أحد الأضرحة، شاف واحد واقف عند الشباك اللهم لعن صدر المتألهين، طبعا ما كان يسمي صدر المتألهين ملا صدره، القائل بوحدة واجب الوجود. هو قائل بوحدة الوجود، مو بقائل بوحدة واجب الوجود. فحتى المصطلح يدور يلعنون عند الضريح، يلعن عند الإمام عليه السلام. تلعن إنسان يكون مؤمن موحد وتلعن أنك ما فهمت كلامه. وحتى من الصدر في زمان تدري أنه نفي من قم إلى خارج إلى جبال كهك ولا شنو على كل هناك، لأن أصلا ما كانوا فاهمين كلامه. ذاك الوقت كانوا يقولون بتكفير من يدرس الفلسفة، لأنه هو الآن الفلسفة هي الماشية في الحوزة اللي يسمونها الحكمة المتعالية. أنا ما دارس حكمة المتعالية، أنا المقدار بداية حكمة وجزء من نهاية الحكمة اللي علم الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه اللي كاتبه بهالمقدار، ما دخلنا في الحكمة المتعالية والأكثر من ذلك. لكن هذا بعد أساتذة العلم والفن قاعد يقولون هذا الكلام. نعم. سابقا اكو مراجع السيدة ما كانوا، لانه كانوا يعتقدون، ما نبي نناقش طبعا، لانه كانوا يعتقدون انه ماخذينه من اليونان، اذا كل ما ياتي من الخارج يكون غلط. وهذا ما مو احنا مو طريقتنا، هاي الشيعة ما عندهم هذا. طبعا اشكالات هي لعدم فهم نفس الماده، يعني لو يدرسون الماده يفهمونها يعرفونها ان هي الادله العقليه. لو الان نقول ادله عقليه ماكو اعتراض عليه، من نقول ادله فلسفيه يصير اعتراض. فاللي يعترض على شيء نقول روح ادرس نفس الماده، ما عندنا ان الانسان يدرس الكتب الكافره صادر من الكفار، روح ادرسها واعترض عليها ويب اشكالاتهم عليهم، وانه والله مباشره احنا ما عندنا طريقه ترمي بالكفر، ما عندنا هذا الاسلوب، مو اسلوبنا هذا. اسلوب الشيعي اخذ المادة دراستها وطلع الاشكالات الموجودة على كلامه، وهي طريقتنا. اما التحريم ما عندنا هاي الطريقة في العلوم، عندك تحرم هذا العلم. نعم كتب الضلال لمن لا يستطيع ان يستفيد منها، لكن اذا انسان يقدر يدرس المادة ويرد على المادة رد عليهم. الان من مثلا نفض الشهيد الصدر رضي الله عنه، من بدأ ينقض الشيوعية وبعد ما قرأ كتبهم، لو ما كان قارئ كتبهم ما يقدر يرد عليهم. الان يبي يطعن بالرأسمالية، وين يروح؟ ما روح كتب ابن تيمية ومن يكفر الرأسمالية، تروح الى نفس كتبهم مصادرهم، تأتي شوف ان النظرية الاسلامية مثلا في الاشياء اللي يطرحونها تختلف عنهم، اشكالات ترد عليهم حتى تقدر ترد عليهم. اقول من يعترض على الفلسفة انه يدرس الفلسفة ويطلع الاشكالات، اذا هم فعلا كان كلامهم ان الله اثنين، مع انهم يحاولون اثبات ان الله واحد مو اثنين، اذا كان ادلتهم تؤدي الى اشياء كفرية نقول نعم له الحق في هذا الاعتراض. لكن اذا اقول لك انا هدفي من الفلسفة اثبات وجود الله عز وجل، بعد الاعتراض بس فقط على الكلمة، وكلمة فلسفة شنو معناتها؟ فلسفي يعني محب الحكمة، وحتى العنوان نفسه عنوان محب الحكمة مو شيء. على اي حال نعم كان في اعتراضات من المراجع، مثلا بس بعض المراجع كانوا يقولون سيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه هو اللي سمح بتدريس الفلسفة في حوزة قم. أقول بين المراجع والمراجع نقول أنه لما يسمع هذا وذاك يمنع، على أي أساس يكون المنع؟ على أساس الدراسة حتى يمنع، وهذا السمح على أساس أنه رأى أن الفلسفة نافعة في إثبات وجود الله، وهذا شيء جيد أنه علم يساهم في إثبات وجود الله مو شيء هين هذا. فنحاول نستفيد، خلينا نقول أكو أخطاء في نفس الفلسفة، صلح هذه الأخطاء في العلوم.
يعتقد في
فترة
بالأصالة
شيء يأثر، هذا يكون يتبين له صحيح. الآن حتى في الفتاوى الفقهية مو فقيه يتمنى شيء واجب بعدين يقول لا مستحب، أو بالعكس تقدر تطعن في الفقه. ما تطعن بالفقه لأن الدليل عنده يتغير على الدليل. لا أقول لا أقول لا لا كلها أدلة. الآن فلسفة روح ادرسها كلها أدلة من البداية للنهاية، كلها أدلة. يقول لك الأدلة كذا. إذا قلنا بأصالة الماهية شنو الأشياء اللي تصير حتى في وجود الله عز وجل؟ إذا قلنا بأن الأصل هو الماهية مو الوجود، راح تترتب عليها أشياء حتى قد يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. هاي الأدلة كلها بحثينها الحكماء الفلاسفة، مو أنه بلا بحث. ففي كل صفحة راح تجد ودليلي كذا، يذكرون الأدلة. حاولوا إذا تدرسون مع الانتقادات خلي يكون واحد يدرس الفلسفة وخليه بالانتقادات الموجودة عنده، والعلماء موجودين في الحوزة يقدرون يردون على هالإشكالات. أي إشكال يرد مو مجرد مباشرة نرفض العلم، هل 100% مرفوض؟ خلينا نقول يقبل منه 10%، وبهذه 10% أخذها، و90% هل نقدر نصلح هاي 90% بما يتناسب مع الدين أو ما نقدر نصلحها؟ أما نرفض مباشرة لأنه في نظرية واحدة اختلفوا والنظريات الثانية مو مختلفين فيها، إذا قد يتغير الرأي على أساس الدليل، قد تعتقد بشيء وبعدين تعتقد بشيء آخر، وهذا الإنسان بطبيعة آراء تتغير من فترة إلى أخرى بسبب طروح أدلة جديدة. حتى بالفقه هذا الأمر موجود.
شوية درست عند الشيخ أيمن بيطار تصوير واحد، حسيت كلامه أنه هو يكلم على الله أشياء غصبا عليه، يعني يقول لك هذا الخط مخلوق رغم عن أنه بالله.
لا ما يقصدون هذا. الله أوجب على نفسه أن يكون رحيما، أوجب على نفسه مو أوجب على كل حال. هذا فهمك له عباراته لو فهمك، فهذا يتنافى مع أن الله مختار، يتنافى أن الله عنده إرادة. على كل حال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.